أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدرس 15، المادية الديالكتيكية، عرض ونقد. المصنف يتطرق إلى تفسيرات بعض اتجاهات تفسيرات الماديين للظواهر الكونية ويعرضها، ثم يناقش هذه القراءة وهذه النظرية والفرضية كما اسمها. قبل لا نشرع بهذا المطلب، أكو مطلب في ذيل العبارة السابقة احنا بيناه أثناء الدرس، ولكن بعض الأخوة سأل بأنه هذا ما ركزت عليه. بالأصل الرابع كان عندنا نقاشات أصول المادية، كان عندنا أصل رابع ينكر العلية، وذكرنا أن المصنف أجاب عن هذا الأصل بجوابين. الجواب الأول كان أنه يلزم أن لا يوجد موجود جديد خارج هذا الكون إذا ماكو علية فاعلية، قال مع أنه إحنا نشاهد الحياة والشعور والعاطفة والأحاسيس والفكر والإبداع والإرادة، يعني كلها مخلوقات موجودات جديدة. إن قلت ذكر اعتراض للماديين وأجاب بجوابين، هذا مو مهم، أخذناه بالدرس السابق. بعد ذلك أجاب جواب ثاني، الجواب الثاني قال على قولهم بأنه لا يوجد علة فاعلة خارج المادة، وأن ما موجود هو عبارة عن تنقلات للمادة وتنقلات للذرات، وغاية ما يمكن أن يعترفون به هو مجرد العلة الطبيعية. على هذا لابد أن نفرض كل شيء موجود بالخارج هو أمر جبري، كل فاعل هو مجبور. وقال المصنف هذا يخالف الوجدان، لأن احنا نرى أننا مختارون في أفعالنا، هذا يخالف الوجدان. بعد قال ويسد علينا باب بحث القيم، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا. هذا كل الجواب بالشق الأول. الشق الثاني هذا اللي أردت أنا ذكرته بأثناء الدرس، لأنه هذا يمكن أن يكون جوابا مستقلا، هذا اللي قال وأخيرا فمع ملاحظة، هذا يمكن أن يكون يعني اثنين بأليف وباء، يعني جواب مستقل. هذا الجواب الأخير قال بأن المادة حتى لو فرضناها فاعلا طبيعيا، وأن هذه التنقلات تنقلات جبرية أو فسرها بأي تفسيرين، تبقى المادة أمر واجب لو ممكن؟ ممكن، لأنها ليست واجبا، لأنها يطرأ عليها التغير والتغير علامة الإمكان، فهي ممكنة، وإذا كانت ممكنة محتاجة إلى الواجب. هذا المطلب قلت يعني أركز عليه، بأنه يمكن أن يعتبر شق ثاني في الجواب الثاني على فمع ملاحظة المادة، لأن شيخ جعفر سأل بالدرس السابق قال هذا شنو علاقته بالجبر، هذا ما له علاقة بالجبر، هذا جواب آخر يعني مستقل، جواب آخر مستقل، مو شيخ جعفر. نرجع للمطلب من الأساس، وهو المادية الميكانيكية والدياليكتيكية، عرض ونقد. يقول المصنف أن مقدمة وتوطئة للدخول والشروح في البحث، أن الماديين اتجاهات ومذاهب، وكل اتجاه ومذهب يفسر المادة والحركة والحوادث والظواهر وفقا لرؤيته الفلسفية التي يرى منها العالم المادي. وفي هذا الإطار ظهرت في القرن السابع عشر، يعني في العصر الحديث، عبر عنها المصنف تفسيرات، تفسير للظواهر التي تنشأ في المادة. هاي التفسيرات وفقا لنظرية نيوتن، نظريات نيوتن واحدة من أهمها هاي تفسير الحركة أو تفسير الظواهر الموجودة بأنها تابعة للحركة، وأن الحركة متوقفة على محرك خارجي، فكل ما موجود بالخارج من تغيرات وتنقلات وحوادث وظواهر بالمادة هي عبارة عن حركة ميكانيكية. ميكانيكية يعني مو من ذاتها، تحتاج إلى محرك. فكل متحرك بالخارج هو إنما يتحرك بسبب محرك. فهاي التنقلات بالمادة والحوادث والظواهر التي تحدث في المادة هي عبارة عن تنقلات، يعني عبارة عن حركة. هاي الحركة يعني المؤثر مالها من خارج هذا المتحرك، حال الحركة اللي سموها الحركة الميكانيكية. يعني عجلة السيارة ما تتحرك إذا ما يجي شنو سائق يسوقها، مو بوحدها تتحرك السيارة. الدراجة ما تجري إلا أكو سائق يسوقها، وإلا بوحدها ما تجري. وهكذا حركة ميكانيكية يعني تحتاج، هي تتحرك ولكن تحتاج إلى محرك. على تعبيرهم فسر حركة الكون كأنما الكون عبارة عن مصنع كبير، هذا المصنع يتحرك بمحركات وتنشأ من عندها الحوادث والظواهر المتغيرة. العالم مصنع كبير نظر له من جهة الصناعة. هذا التفسير للحركة والتفسير للحوادث وفق النظرية الميكانيكية، يعني أن هناك حوادث تنشأ من حركة المادة، وحركة المادة يعني تحتاج كل حركة لابد أن يكون لها محرك من خارج المتحرك. زين، أصل خارج المتحرك منين؟ من نفس المادة، من كذا. هنا أكو نقاش راح يناقش المصنف. يقول المصنف هذا التفسير للظواهر وفقا للحركة الميكانيكية تفسير يعني ضعيف، وواجه إشكالات. أهم الإشكالات إشكالين. أنت قلت بأن العالم عبارة عن متحرك، والحركة هي ما يعني كرة القدم مو تتدحرج من نفسها، وإنما تحتاج إلى محرك تحركها. الشمس والأرض مو من بوحدها تتحرك، تحتاج إلى محرك. قال لي هذا المحرك التفاعلات. زين، هذا اللي يحرك عالم المال. الإشكال الأول بأنه اللي يحرك، قلت أنت العالم عبارة عن حركة، والحركة فسرتها بالحركة الميكانيكية التي كل حركة تحتاج إلى محرك. الإشكال الأول قالوا بأنه المادة الأولى قبل أن تحدث بها التغيرات، المادة الأولى شلون حدثت بها أول تغير أو أول تنقل، يعني صارت بها حركة. هاي الحركة منين؟ لابد أن تفرض أن لحركة المادة الأولى، طبعا هاي وفقا للتفسير الكوني اللي هو طرحه، أن الحركة حركة ميكانيكية وكل حركة ميكانيكية تحتاج إلى محرك. فالمادة الأولى قبل تشكلها بالصور والحوادث الجديدة، أول ما تحركت شنو اللي حركها؟ لابد أن نفرض أن لحركة المادة الأولى محركة أيضا وفقا للقانون اللي رسمته لكل حركة محرك. زين، وهذا المحرك لابد أن يكون من خارج المتحرك، يعني من خارج المادة الأولى، وذا من خارج المادة الأولى يعني ليس ماديا. وعليه لابد أن نفرض لا أقل، بس أول حركة، أول حركة للمادة لابد أن نفرض أنها متوقفة على محرك خارج المادة. وهذا يعني شنو؟ هذا يعني الإقرار بأن هناك قوة موجودة وشيء موجود ليس بمادي، مع أنه يخالف أصل من أصول المادية اللي هي تقول بأن المادة تساوق الوجود، وكل ما ليس بمادي شبيه ليس بموجود. واضح هذا الإشكال الأول. فالإشكال الأول المادة الأولى لابد أن يكون لها محرك، والمحرك لا يمكن أن يكون من نفس المادة. قلنا المتحرك، المحرك لابد أن يكون غير المحرك، المحرك غير المتحرك. فالمادة الأولى بس هي موجودة قبل التشكلات والظواهر الجديدة، هاي من تحركة شلون لابد أن يكون محرك مالها ليس ماديا. وذا ليس ماديا يعني أقررت بأن هناك موجودا غير مادي هو سبب الحركة الأولى. هذا الإشكال الأول اللي واجهته المادية الميكانيكية. الإشكال الثاني، قالوا أن غاية ما تفسره، بغض النظر عن الإشكال الأول هذا إشكال ثاني، غاية ما تفسره المادية الميكانيكية هي التنقلات الحاصلة بالمادة والوضعيات الجديدة التي تحصل عليها المادة. لأن هم شو يقولون؟ المادة لا تستحدث ولا تتكرر. هذا القانون اللي يقول المادة لا تفنى ولا تتكرر. زين، فهذا اللي يحصل قال هو عبارة عن تنقلات، يعني هاي المادة هنا تجي وي هاي جزء الذرات مع هذه الذرات تنشئ موجودا جديدا، إذا انتقلت لغير مكان من المادة تنشئ، يعني ما عندنا شيء جديد. الإشكال الثاني يقول بأن غاية ما تفسره المادية الميكانيكية هو التنقلات والوضعيات الجديدة بالمادة، الانتقالات الوضعية والحركات الوضعية. هاي الانتقالات والحركات صحيح سلمنا تفسير المادية الميكانيكية، ولكن ليس الكون مساوق لهذه الظواهر الكونية، مو مساوق لهذا التنقلات المادية. أكو أمور نشعر بها بالوجدان وهي غير المادة من قبيل الحركة والإرادة والحياة، هاي اللي ذكرناها سابقا، هاي ظواهر جديدة، وهاي الظواهر الجديدة تفسرها المادة المادية الميكانيكية ما تفسر. الظواهر الجديدة ما تفسرها يعني المادية الميكانيكية على هذا التفسير، لأن غاية ما تفسره الميكانيكية المادية هو أن هناك تنقلات تحدث في المادة وتحدث أشياء جديدة مادية، أما الظواهر الأخرى ما تفسرها المادية الميكانيكية. وإذا ما فسرتها لابد أن نعتقد أن لهذه الظواهر موجد آخر غير ما فسر، وتفسيرا آخر غير ما فسرته الميكانيكية المادية. هسه هذا الموجد الآخر هو موجد إلهي حتى نؤمن بالنظرية الإلهية، أو لا موجد غير مادي فهو يكشف بالضرورة عن بطلان المدعى اللي هو أن المادية الميكانيكية تعد تفسيرا شاملا للكون، يعني قاعدة كلية. فالإشكال الثاني هو أن هذا اللي تدعونه تفسيرا للمادية هو تفسير لبعض الكون، بعض الظواهر الكونية، أما البعض الآخر عجزت المادية الميكانيكية أن تعطي تفسيرها. زين، إذن ذني إشكالين توجها للمادية الميكانيكية. المصنف يقول إن المادية الميكانيكية لضعفها وعدم صمودها أمام الإشكالات نشأت لدينا تفسير جديد للمادية، لأنه هاي بعد أمامها ثغرات صارت وقعت في فجوات فكرية لا يمكن سدها إلا بتفسير جديد للمادة. ولذلك يقول يعني فسروا المادة بتفسير آخر والحركة الموجودة بتفسير آخر، بهذا التفسير حاولوا أن يسدوا الثغرات التي توجهت على المادية الميكانيكية. شنو التفسير؟ فسروها بالحركة الديناميكية. هذا التفسير تبناه ماركس وإنجلز، دول اللي هم المنظرين للشيوعية وبالتالي يعني هذا المسلك الفكري الفلسفي. دول أنطوا تفسير للمادية سموها المادية الديناميكية. هاي المادية اللي هي تعني الحركة، يعني تفسير الحركة. وش قالوا بهاي الحركة؟ قالوا بأن كل شيء أو كل ظاهرة موجودة، هاي الظاهرة إنما تنشأ من حركة فعلا مثل ما قالت المادية الميكانيكية، ولكن الحركة التي أنشأت مولودا جديدا هذه الحركة هي حركة ديناميكية، يعني لا تحتاج إلى مؤثر من خارج المتحرك، حركة من داخل المتحرك ذاتية، فما احتاجت بعد الإشكال الأول شبيه دفع، ما احتاجت هاي الحركة إلى فاعل ومؤثر، فبعد ما يجينا إشكال بأنه المادة الأولى عندما تحركت شنو كان المحرك لها، لا بد أن يكون قبل المادة، هذا الإشكال ما يجي. وعليه أن الحركة، أن تفسير الظواهر إنما ينشأ نتيجة الحركة، والحركة تنشأ لعامل داخلي. شنو العامل الداخلي؟ وشلون الحركة تنشأ من عامل داخلي؟ قالها من التناقض، وجود التناقض، إذا اجتمع النقيضان تتولد الحركة. وهاي الفكرة استفادوها من أفكار هيجل اللي هو يعني نظر للتناقض وين بالمفاهيم، قالوا التناقض بالواقعيات هم يصير، والتناقض بالواقعيات هو اللي سبب الحركة. شلون؟ تفصيل إن شاء الله يجي. أصول ثلاثة آمنوا بها، أصالة التضاد الداخلي وأصالة الطفرة يعني التحولات الكمية، وأصالة نفي النفي يعني ديناميكية طبيعية. أذن الأصول الثلاثة آمنوا بها إضافة للأصول التي تقدمت اللي هنا أربعة أو خمسة للمادة، اللي أن المادة لا تفنى ولا تستحدث، هذا الأصل مؤمنين به ومسلمين بعد هم، وعدم كونها مخلوقة المادة، والحركة شاملة لكل التفاعلات، يعني ماكو حركة ماكو تفاعل إذا ما ينشأ من حركة. طرحوا ذني الأصول الثلاث إضافة لذني، قالوا بعد أكو عندنا أصول ثلاث على أساسها نفسر الظواهر الجديدة بالمادة. شنو الأصول الثلاث؟ قالوا أصالة التضاد الداخلي، وأصل الطفرة، وأصل النفي النفي. ذني الأصول المصنف راح يذكرهم واحد واحد ويناقش بهن ويحاول أن يردهن. فنطبق هذا المقدار ونشوف اللي نقدر نقرأ بالدريس. قال: المادية الديالكتيكية عرض ونقد. المادية الميكانيكية والديالكتيكية إن المادة إن للمادة مذاهب واتجاهات مختلفة، وكل واحد منها من هذه الاتجاهات والمذاهب يفسر حدوث الكون وظواهره بطريقة معينة. وفي بداية العصر الحديث فسر الماديون وباستحياء من المفاهيم الفيزيائية النيوتنية، فشفسر حدوث الظواهر الكونية. فبالعصر الحديث اللي هو يعني بعد الثورة الفرنسية اللي هو 17 القرن السابع عشر وما بعده، لأن هو نيوتن أصلا مولود 1643 للميلاد. بالي. فعلى هذا الأساس على نظريات نيوتن فسروا الحوادث على وفق الحركة الميكانيكية، بأن كل حركة مسببة عن قوة محركة. كل حركة لابد أن، هذا يعني رفع الكتاب أو فتح الكتاب حركة، لابد أن تكون أكو قوة خارجة هي اللي سببت انفتاح الكتاب. بل تدخل الجسم المتحرك من الخارج، بأن كل حركة مسببة عن قوة محركة معينة تدخل الجسم المتحرك من الخارج، يعني من خارج الجسم. أي أنهم تصوروا العالم آلة ضخمة تنتقل القوة المحركة من جزء إلى جزء آخر منها، ويؤدي ذلك إلى حركتها الشاملة، وبالتالي هاي حدوث الظواهر الجديدة ووفقا لهذه الحركة. وقد سميت هذه النظرة بالمادية الميكانيكية، ولكن لأجل نقاط الضعف والفجوات الكثيرة فيها الميكانيكية، ناقش المعارضون لها، ومن هذه النقاط نقاط الضعف. إشكال أول: إذا كان كل حركة مسببة عن قوة خارجية، هاي هذا القانون مالكم، فلا بد أن يفترض وجود قوة محركة أيضا لحركة المادة الأولية للعالم قبل حدوث أي ظاهرة. هاي المادة أول بداية شنو حركها؟ لا بد أكو محرك. زين، هذا المحرك ما عندنا بغير بس المادة بالخارج الأولية، لا بد أن يكون ليس مادية يعني. بل إذا كان كل حركة مسببة عن قوة خارجية، فلا بد أن يفترض وجود قوة محركة أيضا لمن؟ لحركة المادة الأولية للعالم أيضا، لأنه هاي الحركات يعني هذا مصداق جديد لمن؟ للقاعدة مالتكم أن كل متحركين لابد أن يكون له محرك من خارجه، قوة محركة. قال هذا ينطبق عليه من على المادة الأولى. المادة الأولى هم تحركت وصارت بها التنقلات وصارت يعني موجودات جديدة. قال هاي المادة الأولى إذن لابد أن تعترفوا بأن هناك قوة محركة، وهاي القوة طبعا لابد أن تكون غير المادة. دخلتها من الخارج يعني من خارج المادة، ويلزم من ذلك أن نؤمن بموجود هو هذا اللي حرك القوة المحركة ما وراء المادة يعني غير المادة، ليكون على الأقل السبب في أول حركة. سموه فاعل إلهي بس هو سبب في أول حركة في عالم المادة. هذا الموجود شبيه ليس بماديين، هذا كنت قرون به وفقا للنظرية الميكانيكية اللي طرحت التفسير للظواهر. وهذا إذا قريت به راح يلزم محذور، وهو الالتزام بأن بكذب قضيتكم القائلة أن الوجود يساوق المادة، لأنكم تعترفون بأن هناك موجودا غير ماديا. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، واعترض أيضا على المادية الميكانيكية بأن القوة الميكانيكية إنما تفسر الحركات الوضعية والانتقالات اللي تحدث بالمادة، ولا يمكن لها حصر الظواهر الكونية بخصوص، ولا يمكن لها القوة الميكانيكية المادية الميكانيكية، ولا يمكن لها حصر الظواهر الكونية بخصوص التبدلات والتغيرات المكانية. لا، أكو حوادث جديدة جاي تحدث يومية، مو مكانية. ومن أجل ذلك لا بد أن نؤمن بوجود علة أخرى للتغيرات غير المكانية، وعامل آخر لتفسير نشأة سائر يعني باقي سائر الظواهر الكونية، يعني غير الظواهر المكانية. هسه هذا التفسير، العلة اللي أوجدتها أو التفسير، سواء كان تفسيرا إلهيا ينفعنا يرحمكم الله، ثبت المطلوب، حتى لو تفسير مو إلهي هم ينفعنا في إبطال النظرية المادية للتفسير. ليش؟ لأنهم يدعون أن هذا التفسير المادي الميكانيكي تفسير شامل وقانون عام في كل الكون، ولكن احنا نقول هو ينحصر بدائرة معينة وهو تبدلات والتغيرات المكانية. غير هاي التغيرات المكانية ما يمكن أن تفسر هاي النظرية. زين، علق المصنف قال: وضعف المادية الميكانيكية عن الصمود بوجه هذه الاعتراضات. طبعا ذني نموذج من الاعتراضات، وإلا أكو اعتراضات تفصيلية ذني أهمها. هذا الضعف دفع الماديين إلى البحث عن عامل آخر لتفسير هذه التغيرات في الكون، طريقة أخرى للتفسير، وعلى الأقل حاولوا تفسير بعض الحركات تفسيرا ديناميكيا، يعني من داخل الحركة، ليفترضوا نوعا من الحركة الذاتية للمادة، حتى ما تحتاج المادة لمن؟ إلى محرك من خارجها. يا هم اللي ذولا يعني تبرعوا بهذا التفسير الجديد. قال: ومن جملة مؤسسي المبدأ المادي الديالكتيكي ماركس وأنجلز، حيث اعتبر عامل الحركة هو التضاد. ليش تصير الحركة؟ لأن أكو تضاد. هسه هذا كله راح يشرح مبدأ التضاد المصنف. ليش تصير الحركة؟ لأنه أكو تضاد. وشلون صار التضاد؟ قال هذا من سبب التناقضات الموجودة، فالتناقض أمر ضروري لا بد أن يكون في داخل الأشياء، مو بس أمور مفاهيمية مثل ما قال هيجل، لا بالخارج كون يتحقق. طبعا هم قالوا لا بد أن يتحقق استحالة اجتماع النقيضين. هاي احنا نقول استحالة، هم يقولون ضرورة التحقق، مو بس إمكان التحقق، لا ضرورة التحقق حتى ينتج هاي التغيرات. راح يناقش المصنف يعني هاي أدلتهم يعني كلش ضعيفة، يعني هذا أصلا مو تناقض كما راح يشير للمصنف اللي يدعونه. حيث اعتبر عامل الحركة، ماركس وأنجلز اعتبر عامل الحركة، الحركة اللي حرك شنو؟ هو التضاد الداخلي الكامن في داخل الظواهر المادية، التناقض يعني. واستفاد في هذا المجال من المفاهيم الفلسفية لهيجر يعني الفيلسوف الألماني، وبالإضافة إلى اعتقادهم بأصول المادية، أصول اللي ذكر المصنف خمسة منها أو أربعة بالدرس السابق، لأن يعتقدون به اللي هي أبدية المادة، يعني المادة لا تفنى ولا تستحدث، وعدم مخلوقيتها لا تفنى يعني أبدية ولا تستحدث يعني ما لها أزلية يعني ما لها منشئ، وعدم مخلوقيتها أم أصيل، والحركة الشاملة والتفاعلات بين الظواهر. إضافة لذن اللي هنا مبادئ المادية، أنطوا مبادئ جديدة قالوا ذن يكون نعتقد به حتى نفسر على أساسه نشوء الظواهر الجديدة. قال: طرحوا أصولا ثلاثة لتفسير فرضيتهم. بلي، شنو الأصول؟ أصل التضاد الداخلي أصل اعتبره، وأصل الطفرة اللي هو تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، تغير بالكم ودور ينقلب إلى تغير كمي عفوا كيفي، تغير بالكم ودور ينقلب إلى تغير كيفي. بعد أصل نفي النفي أو ديناميكي الديناميكية الطبيعية يعني التحرك الداخلي. وهنا نوضح بإيجاز كل واحد من هذه الأصول والمبادئ وبعد ذلك نناقشها. المبدأ الأول أصل التضاد. قالوا أصل التضاد شنو يعني أصل التضاد؟ قال هو شلون يصير الحركة، يعني أكو فعل وردة فعل وتنتج حالة جديدة، فعل وردة فعل تنتج حالة جديدة عبروا عنها تز وأنتي تز يعني مقاومة، يظهر ينتج ظاهرة جديدة وراء هاي المقاومة، من يتغلب الأنتي تز تظهر ظاهرة جديدة سموها سنتز. هاي الظاهرة هي المولود الجديد، فإحنا نريد نفسر ظاهرة معينة كن نفرض أولا تناقض، هذا التناقض يعني قوة وقوة مضادة يصير تناقض، هذا التناقض ينتصر به أحدهما اللي هو أنتيتيز، من ينتصر تتولد حالة جديدة بالطفرة مثل ما راح يقولون. مثل إيش؟ قالوا مثل البيضة، البيضة هي اللقاح، اللقاح هذا اللقاح وياه مواد غذائية بداخل الغلاف هذا الموجود بالبيضة، فيصير صراع بين من وبين من، بين اللقاح وبين هاي هذا الغذاء الموجود وياه، فهذا الصراع يتغلب به الأنتيتيز اللي هو اللقاح، يأكل من؟ يأكل الغذاء، وذا انتصر الأنتيتيز راح تتولد حالة جديدة وهي الفرخ، بعد يكسر الغلاف ويطلع. بل هذا اللي يقولونه. هذا طبعا فسروا على أساس بعد هم الماديين يعني فسر ظاهرة أمامه يحللها تحليل مادي ويفسر. يقول هذا التناقض اللي هو عبارة عن صراع بين من وبين من، داخلي صار بين بنفس البيضة، صراع داخلي بين اللقاح وال الغذاء الموجود، وتغلب اللقاح على الغذاء بحيث ابتلعه انولدت حالة جديدة اللي هي سنتز عبروا عنها. طبعا هاي مصطلحات يونانية ومعربة صارت يعني بالانجليزي ودور كاتبها بالعربي المصنف. فإذا تفسير الظواهر بهاي الطريقة، فإذا حتى يتولد الفرخ من البيضة من اللقاح لابد أن يكون شنو؟ تناقض وصراع، هذا الصراع هو اللي سبب الظاهرة الجديدة. احنا باعتبار اكو ظواهر جديدة متحققة بالخارج لابد أن نفرض فيها صراع. أمثلة، قال مثلا الحركات الاجتماعية، هذا هم يعني مبدأ مالهم هو مبدأ سياسي ويعني على أساسه فسروا كل الحوادث. قالوا إحنا عندنا طبقات من المجتمع، طبعا هذا تفسيرهم للتناقض والتضاد، التضاد الداخلي اللي هو ينشئ بالحركة مو بس للأشياء اللي هي مادية بحتة، لا حتى الظواهر الاجتماعية والظواهر التاريخية والظواهر السياسية. قالوا مثلا ظاهرة اقتصادية عندنا، أكو ناس يعني الرأسمالية دول ناس يعني صاروا مترفين وصاروا يعني طبقة برجوازية، يعني عندهم أموال كثيرة وسيطروا على رؤوس الأموال، وقبالهم أكو طبقة اللي هم الفلاحين والعمال، طبقة المسحوقة الكادحة. قالوا هذا ما يمكن أن يجتمعان بالخارج، أكو تناقض بين من وبين من، بين الأنتيتيز اللي هو يريد شو يقولون الطبقة الكادحة عمال وفلاحين، وبين الطبقة البرجوازية اللي هي سنتيز اللي هي تز عفوا. فيقول هذا دول هاي بعدين دول الفلاحين والكذا لابد أن ينتصرون على من؟ على الطبقة البرجوازية، لأن دول يقومون بثورات وحركات اجتماعية بسبب من؟ بسبب التناقض والصراع الموجود بين هذين الطبقتين. لأن دول الفلاحين والعمال يرون أن هؤلاء شبههم يأكلون أموالهم ويأخذون حقوقهم وكذا، فلا بد أن يثورون عليهم. وإذا ثاروا ليش يثورون هم وصير حركة؟ لأن أكو تناقض، أكو يعني تصارع صراع داخلي بالمجتمع، هذا الصراع يولد ثورات يولد مظاهرات يولد يعني انتفاضات، وبالتالي ينتج المولود الجديد اللي هو المجتمع الشيوعي. هم يقولون طبقة واحدة، ماكو يعني ماكو فلاحين وبرجوازية، لا لا كلهم طبقة متوسطة، هي هاي الطبقة الجديدة اللي راح تمشي بعد الصراع الاجتماعي. هاي نظريتهم الفلسفية بالاجتماع اللي هي يعني ترجع إلى تفسير سياسي للحالة. فإذا التضاد أمر شبيه ضروري، قالوا حتى بالرياضيات بالرياضيات الحديثة والقديمة كلها متوفر بها هذا التناقض، كل ظاهرة لابد أن تخضع لعامل التناقض، لأن هذا التناقض هو سبب الحركة، وسبب الحركة حتى نقول بأنه نشأت هذه الظاهرة لابد أن يكون قبلها شنو؟ تناقض. تناقض هو اللي يولد هذه الحركة، يولد هذا التغير. مصنف راح يناقش هاي المسألة، يقول بثلاث نقاشات، خلنا نقرأ هذا المقدار إذا لحقنا. قال أصل التضاد، هذا أصل اعتبروه يعني المادية الديناميكية اعتبروه أصل من أصولهم إضافة للأصول المادية. تعتقد المادية الديالكتيكية أن كل ظاهرة مركبة من ضدين، ضدين كل ظاهرة مركبة من ضدين اللي هي شنو؟ تيز وأنتيتيز. أنتيتيز يعني مقاومة، تيز يعني قوة يعني تريد تستحوذ. والتضاد هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغايرها أو وتغيرها، حيث يحتدم الصراع بينهما، بين من؟ بين تيز وأنتيتيز صراع. وبعد وينتصر أنتيتيز، يقول هذا المقاوم دائما هو ينتصر، حتى ينتصرون للفلاحين والعمال لينشأ من ذلك ظاهرة جديدة وهي سنتيز. زين ليش ما تلبس الفلاحين يصيرون برجوازية مثلا؟ ليش ما يصيرون هم يعني من يتغلبون الشيء يلبسون يصيرون هم برجوازية وذولا يصيرون مستضعفين؟ هذا متوقع لو لا متوقع. زين فمثلا بيضة الدجاجة تحتوي على نصف نطفة تأخذ بالنمو تدريجا وتهضم المواد الغذائية في نفسها، فأكو صراع إذن بداخل البيضة. وبعد ذلك توجد الفرخة التي تمثل سنتيز اللي هي بعد الصراع صارت فرخة. زين والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة، يعني هاي البنكة شلون تتحرك؟ كونك شحنة موجبة وشحنة سالبة بالنتيجة تنتج ظاهرة مغناطيسية تحرك بالملفات تحرك البنك المروحة. والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة نموذج آخر للتضاد وين بيا ظاهرة ظواهر الفيزيائية. وكذلك عملية الجمع والطرح في الرياضيات الابتدائية والمشتق والعدد الصحيح غير الكسري الانتجرال في الرياضيات العالية مصطلح هذا بعلم الرياضيات زين. فإذا كل حركة وظاهرة معينة لابد أن نفرض فيها تناقض موجود وتضاد. وللديالكتيك دوره أيضا في الحوادث الاجتماعية، يعني هذا التضاد هم يفسر لنا الحوادث الاجتماعية والتاريخية. ففي المجتمع الرأسمالي اللي هو أكو طبقة براحتك طبقة عندها رؤوس الأموال ومسيطر على مقدرات الناس وأموالهم، وبعد توجد طبقة أخرى اللي هي الكادحين، توجد طبقة البروتاريا هاي كتابتها بالعربي، أي الطبقة العاملة التي تمثل أنتيتيز يعني سماها المقاوم. زين ليش ما تقول ذيك مقاوم؟ والضد للطبقة الرأسمالية، دول يمثلون ضد للطبقة الرأسمالية اللي هي البرجوازية. وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور، ليش ما تأخذ بالانقراض؟ هم يمكن بالنمو والتطور بالتدريج لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسمالية. ليوجد نتيجة لذلك سنتيز اللي هو المجتمع الاشتراكي الشيوعي. طبعا الاشتراكية مو سابقة الشيوعية، الاشتراكية مرحلة من مراحل الشيوعية. فرق بين الشيوعية مبدأهم الأساس إلغاء الملكية الفردية، الملكية الفردية يعني تلغي مو عندنا طبقة رأسمالية كانت اجت يعني كردة فعل عليها، دول كانوا مسيطرين على الأموال ويقول لك أنا من حقي أنا تاجر وأنا كذا وأنا عندي موارد وأجمع الأموال من حقي، شنو أنت يمنعني؟ فتضخمت أموالهم بحيث يعني ملكوا الأراضي وملكوا كذا، ملكوا بعض الناس لأن كانت حتى عبيد عندهم. هاي الطبقة اجى عليها يعني موج آخر فكري اللي هو الحركة الشيوعية. الشيوعية شنو كان مرتكزها؟ أنه هاي الملكية الشخصية الملكية الفردية تلغى، فشن عوض عنها؟ الملكية الاجتماعية، ملك للشعب. فما عندنا بعد واحد يملك مصانع، يملك أموال خاصة، يملك ملابس خاصة، يملك سيارة خاصة، لا كلها ملك اشتراكي، ملك شيوعي شائع بين الناس. طبعا هذه النظرية حتى بالنساء يعني أكو يعني هيش ينظرون لها بأنه ماكو بعد هاي زوجة فلان وذاك زوجة، لا لأن هم حتى لغوا يعني بتنظيرهم وطبقوها. طبعا حسب التاريخ يقولون طبقينها ببعض الأماكن بس ما نجحت لأن ما تولدت بعد الأسرة، صارت المرأة والرجل يأكلون ويشتغلون يعني المعمل الكذائي، يجون بس يوفرون لهم أكل ويشتغلون من الصبح للعصر ويقارب النساء وهاي في أمان الله، ماكو شيء يعني ماكو أسرة يرجع لها ولا كذا أكل ونوم مثل جلكم الله مثل الحيوانات. فهاي الشيوعية ماكو ملكية فردية، بعد ملكية فردية ماكو، هذا رد فعل يعني مبالغ بها على من؟ على الرأسمالية اللي هي يعني استحوذت على الأموال وكذا. بس هذا عمليا ما قدروا يطبقونه لأنه الناس تقول لك أموالي أنا على أساس ألغي خصوصيتي وألغي ملكي وأعطيها للآخرين، قالوا لا عندنا مرحلة متوسطة احنا حتى نوصل للنتيجة الاشتراكية الاشتراكية شنو؟ قالوا هاي المعامل والمنشآت العامة الكبيرة والكذا والمصانع، هاي ما يمكن أن تصير ملكية شخصية. نعم أكو بعض القضايا، سيارة وبيت وكذا وزوجة وأموال مخصوصة ضمن حدود معينة، هذا يمكن أن تكون ملكية فردية. أما المصانع هاي الاشتراكية، أما المصانع والمعامل والكذا لابد أن تصير ملك لمن؟ للدولة. ما أدري أنا ما قارئ كلش على الصين يعني. إيه هم اشتراكية عندهم. زين. لا بأس. فش قال المصنف؟ قال ليوجد نتيجة لذلك السينتيز، يعني بعد الصراع هذا المحتدم بين الطبقة يعني المسحوقة والطبقة البرجوازية، ينتج مجتمع متوسط اللي هو المجتمع الاشتراكي بعد والشيوعي. ويضيف المهرجون بالنظرية الماركسية أن أصل التضاد، هذا أصل التضاد اللي إحنا نؤمن به اللي هو ضروري لابد أن يوجد، هذا يثبت بطلان النظرية الميتافيزيقية. شو الميتافيزيقية؟ يعني ما وراء المادة، يلغي ما وراء المادة، ما عندنا بعد شيء ما وراء المادة، يعني ماكو إله ولا شيء خارج المادة، في استحالة التضاد والتناقض. لأنه أصلا أنت على أساس تثبت ما وراء المادة كون عندك مبدأ معرفي وهو استحالة التضاد، بينما احنا شو نقول؟ التضاد ضروري. زين، هاي المصنف راح يناقش هذا المبدأ بالدرس القادم يأتي، والحمد لله رب العالمين.